الحمد لله الذي يمتن على من يشاء بحسن الخلق، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات المؤمنات، إن قسمة الأخلاق كقسمة الأرزاق، فبعض الناس غني وبعض الناس فقير. والأخلاق إنما هي منحة يمنحها الله من يشاء من عباده، وتنقسم الأخلاق إلى ثلاثة أقسام: حسن خلق مع الله، وحسن خلق مع النفس، وحسن خلق مع الناس. ويجمع هذه الأنواع قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت، فهذا هو حسن الخلق مع الله جل جلاله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا هو حسن الخلق مع النفس، وخالق الناس بخلق حسن، وهذا هو حسن الخلق مع الناس. أيها الأحبة، أما حسن الخلق مع الله فقد تمثل في شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي عبادته ومعاملته، فنجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان، فتقول عائشة رضي الله عنها: أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء من خشية الله. نعم أيها الأحبة، هذا هو نعيم الأخلاق، ينعم أهل الأخلاق الفاضلة حينما تتعلق قلوبهم بربهم عز وجل، يقومون بطاعته ويبتعدون عن معصيته، يعلمون أن الله يطلع عليهم ويعلم سرهم ونجواهم، فالله جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيها الأحبة، فعلينا أن نحسن أخلاقنا مع الله عز وجل، فما بالنا نشكر المخلوقين ولا نشكر رب العالمين. لو يقدم لك إنسان خدمة من الخدمات لما نسيت فضله ولا قمت بالثناء عليه ليلا ونهارا، فكيف بمن ينعم عليك ويأويك ويرزقك ويعلمك الله جل جلاله. لذا أيها الأحبة، لا بد أن ننعم بتلك الأخلاق الفاضلة، وحينما نتأمل سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم جميعا، نجد ما يثلج الصدر ويدمع العين ويفرح القلب. لا تعرضن بذكرهم لذكرنا، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الصديق رضي الله عنه كان إذا قام في الصلاة كان يغلبه البكاء من خشية الله. انظروا أيها الأحبة، وقدم جميع ماله لله وفي الله، حتى قال عمر رضي الله عنه: لا أسبق الصديق بعد اليوم. نعم أيها الأحبة، وهذا عمر الفاروق رضي الله عن عمر، إذا فج واديا فج الشيطان واديا آخر، كان في وجهه خطان أسودان من البكاء من خشية الله. أعلن إسلامه بمكة، قال: من أراد أن تثكله أمه فليتبعني في هذا الوادي. أعز الله به الإسلام، استجاب الله لدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عمر الفاروق الذي لما أتى إليه مرسول كسرى فسأل عن أمير المؤمنين فقالوا تجد أمير المؤمنين نائما تحت تلك الشجرة، فلما أتى إليه فإذا به قد نام وليس عنده حجاب، فقال حكمت فعدلت فأمنت فنمت. عمر رضي الله عن عمر الذي أعز الله به هذا الدين رضي الله عنه وأرضاه كان لا يخشى في الله لومة لائم، بل كان عمر رضي الله عنه وأرضاه من سيرته العطرة ما يثلج الصدر ويقر العين. كذلك عثمان بن عفان ذو النورين الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فماتت، فزوجه الثانية فماتت، فقال لو كان عندنا ثالثة لزوجناك، الذي جهز جيش العسرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. انظروا إلى عظيم الأخلاق والتعامل مع الله عز وجل. كذلك كان لا ينام من الليل إلا قليلا. عثمان رضي الله عنه كان يبكي حينما يرى القبر حتى تختضب لحيته بدموعه من شدة تأثره ولسماعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة. وهذا علي ابن أبي طالب رضي الله عن علي الذي كان دائم العبرة طويل الفكرة مقداما شجاعا لله وفي الله رضي الله عنه وأرضاه. انظروا إلى تعامل هؤلاء الخلفاء الأربعة الذين شهد لهم بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينعمون بالأخلاق العظيمة ينعمون بها مع رب العالمين، قد حسنوا أخلاقهم مع الله عز وجل. وهذا معاذ رضي الله عن معاذ الذي يقدم العلماء يوم القيامة، معاذ يبكي عند موته فيقول والله ما بكيت على الدنيا لجري الأنهار ولا لزرع الأشجار. ما الذي أبكى معاذا؟ ما أبكاني على الدنيا إلا ثلاث: مكابدة الليالي أي قيام الليل، انظر إلى نعيم الأخلاق، وصيام الهواجر أي أيام الصيف الحارة، والجلوس مع الصالحين الذين ينتقون أطايب التمر كما ينتقي أحدكم أطايب الكلام. أيها الأحبة، فحري بنا جميعا أن نحسن أخلاقنا مع الله عز وجل، وأن ننظر في أحوالنا هل سيجد النعيم من أساء أخلاقه مع رب العالمين؟ لا والذي نفسي بيده، لن يجد الراحة والسعادة والحسن والزيادة إلا من حسن أخلاقه مع الله عز وجل، فراقب الله في السر والعلن. فالله سميع يسمعنا، والله بصير يطلع علينا، الله جل جلاله شهيد رقيب، سبحانه لا إله غيره ولا رب لنا سواه. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي تشيب منه الرؤوس وترتعد منه الفرائص يقول صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، في رواية فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إنا لله وإنا إليه راجعون. من راء بأعماله، ومن أراد السمعة والرياء وحب الظهور، هل سيجد النعيم؟ لا والذي نفسي بيده، إنه يعيش في عذاب وفي جحيم، ولن يجد طعم الراحة من تعلق قلبه بغير ربه. الله أكبر. يقول الله في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن من الذي ينفعك مدحه ويضرك ذمه؟ إنه الله جل في علاه. هل سيجد النعيم من يشتهي من داخل نفسه أن يعلم الناس بأعماله الصالحة وأن يثنوا عليه؟ لن يجد النعيم ولن يجد طعم الراحة. نعم أيها الأحبة، فمن أراد النعيم والرفعة فعليه أن يسعى لصلاح تلك المضغة، وأن لا يلتفت قلبه لغير ربه، فوالله لن ينفعنا غير الله أحد. هل تذكر المرء منا، هل تذكرنا جميعا رجالا ونساء، حينما نوسد التراب ويحال بيننا وبين الأهل والأحباب، أين أولئك الناس الذين كنا نحسن أخلاقنا معهم ونسيء الأخلاق مع ربهم عز وجل؟ كنا نراعي خواطرهم على حساب ديننا وإرضاء ربنا. ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أيها الأحبة، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. فهنيئا والله لمن يشعر بذلك النعيم ويحسن أخلاقه مع رب العالمين. يقول أحد السلف: جالس قوما فقال لهم كلاما عظيما، قال: لو كان من بينكم من يرفع الكلام الذي تقولونه إلى السلطان، فهل ستقولون كلمة تغضب السلطان عليكم؟ قالوا: لا. فقال: انتبهوا على أنفسكم، فإن معكم من يرفع الكلام إلى العزيز العلام، فلا تقولوا كلاما يسخطه سبحانه جل في علاه. الله أكبر. لينعم أهل النعيم الذين قد راقبوا الله رب العالمين، لم يأبهوا بمدح المادحين، ولم يتأثروا بذم الذامين، وإنما يسيرون على منهج أهل السنة مقتدين بنبي الأمة الذي كشف الله به الغمة صلوات ربي وسلامه عليه. نعيم الأخلاق أن تتقي الله أينما كنت، وأن تحذر سخط الله عز وجل. رب دسيسة باطنة خبيثة يعشقها المرء ويميل إليها فتكون سببا لسوء خاتمته. الله ما تخفى عليه الخوافي، الله جل جلاله يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل البهيم. الله أكبر. نعم أيها الأحبة، أراد رجل أن يمارس فاحشة الزنا أجلكم الله مع امرأة عفيفة طاهرة، وهنيئا للمرأة العفيفة التي لا تتوق نفسها للحرام ولا تسعى لسخط العزيز العلام. يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فقال لها ذلك الرجل: هل يرانا من أحد؟ فقالت تلك المرأة: لا أظن أحدا يرانا. ثم جلست برهة ثم قالت له: هل يرانا أحد؟ فقال لها: لا يرانا إلا الكواكب. فقالت تلك المؤمنة العفيفة: فأين مكوكب الكواكب؟ الله جل جلاله سبحانه لا إله غيره. نعم أيها الأحبة، من أراد نعيم الأخلاق، من أراد النعيم في الدنيا والآخرة، فليحسن أخلاقه مع الله عزوجل، فخيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. لا الله سبحانه لا يهتك السريرة ولا يؤاخذ بالجريرة سبحانه جل جلاله. نعم أيها الأحبة، يا رب عفوك، يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا، واغفر أي الله ذنبا قد جنيناه، كم ندعو الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه، وندعو الله أن ينجي سفينتنا فإن عدنا إلى الشاطئ عصيناه. أيها الأحبة، إن نعيم الأخلاق مع الله حينما نتقيه بفعل أوامره، بأن نطيعه عز وجل. الله أكبر، إن التقوى هي مدار السعادة في الدنيا والآخرة. قيل لأحد الصالحين: اتق الله، فارتعدت يده ودمعت عينه، فوقعت العصا من يده من وقع الوصية في قلبه التي طالما سمعنا بها ونسمع بها مرات وكرات. هل أثمرت فينا؟ أيها الأحبة الكرام، علينا أن نراجع أنفسنا. إن نعيم الأخلاق حينما تتق الله أينما كنت، تتق الله في الرأس وما وعى، وفي البطن وما حوى، وأن تستحي من الله حق الحياة، وأن تستعد للموت والبلا. الله أكبر، هذا هو النعيم، أن تتق الله في عينك وما نظرت. أين أولئك الذين حرموا من الخير؟ أين أولئك الذين قد نكت في قلوبهم نكت سوداء؟ أين أولئك الذين تعلقوا بالفواحش والحرام والآثام؟ إن دخول الشر إلى القلب سهل للغاية، أما خروجه من القلب فصعب للغاية. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. إن نعيم الأخلاق حينما يمتن الله عليك بغض البصر، فإن من غض بصره عن الحرام أطلق الله بصيرته، ومن أطلق بصره في الحرام أعاق الله بصيرته. ويكفي ذلك المفتون الذي قد حال الله بينه وبين قلبه أنه لا يجد طعما للحلال الذي أحله الله له. بسبب ماذا؟ بسبب إطلاقه البصر فيما يسخط الله عز وجل. هل سيجد النعيم؟ هل سيشعر بالراحة؟ هل سيجد السعادة والإطمئنان وهذه حاله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأحبة، ومن اللطائف التي أريدها على مسامعكم، يقول لي أحد الدعاة: كنت في أحد المجالس وكنت أحدث الشباب، وكان بجانبي رجل كبير في سنه وكان ضريرا لا يرى. يقول: فكنت أقول للشباب: الله الله بغض البصر، احذروا يا شباب، فإن المرأة إذا خرجت متبرجة سافرة فإن الشيطان يستشرفها ويزينها في عينك ويدعوك إلى النظر، فالله الله بغض البصر. يقول: فإذا بهذا الرجل الكبير الذي بجانبي، فإذا به يتمتم ويقول: يقول: فنظرت إليه فقلت: ما بك؟ قال لي: ما يشوف، وش يسوي يا نبوك؟ فبعض الناس قد تأصل الشر في قلبه، فنسأل الله السلامة والعافية. فحري بالإنسان أن يحذر. هذه ما أتت من فراغ، من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. لذا أيها الأحبة، الله الله، علينا أن نحسن أخلاقنا مع الله. قبل أن تنظر بعينيك إلى الحرام، تذكر أن الله يراك. الله أكبر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أوجه الخطاب أيضا لأخواتنا النساء للمؤمنات، لأن المؤمنة هي التي تغض البصر، التي قد دخل الخوف من الله في قلبها وصدقت بموعود الله ووعيده. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أيها الإخوة، ويا أيتها الأخوات المؤمنات، إن نعيم الأخلاق في غض البصر، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وتلاطمت فيه المحن. نعم أيها الأحبة، حتى أصبحت بعض بيوت المسلمين وللأسف أوكارا من أوكار الدعارة أجلكم الله، والآباء والأمهات في غفلة. يقول لي أحد الدعاة: رأيت شابا في مقتبل العمر يقلب في الجوال وينظر إلى ما فيه من الخزي والسفال، البلاتوث البلا واللوث. يقول: فقلت يا بني لا تظن أنك تستمتع، أنت الآن تلوث فطرتك البيضاء، ستصبح نظرتك للمجتمع بعد هذه الصور القبيحة، ستصبح نظرتك للمجتمع نظرة جنسية حيوانية بهيمية، حتى نظرتك لأمك ولأختك في البيت. لذا أيها الأحبة، علينا أن ننعم بالأخلاق الفاضلة وأن نرتقي في درجات العفة، فإن إطلاق البصر في الحرام هو مفتاح للفواحش والآثام ومفتاح لسوء الختام. ألا فلننتبه أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة، الله الله بغض البصر. يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. يقول ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا مفاده: إذا رأيت أن الله عز وجل يصرف عنك السوء والفحشاء ويبغضها إلى نفسك ويحبب إليك الطاعات، فاعلم أن هذا من آثار محبة الله لك. أما إذا كان العكس، تجد ذلك المرأة أو تجد تلك المرأة الكل منهما قد افتتن بالحرام وتعلق بالعشق والهيام والغرام، وتجد المرأة منهما قد افتتن والعياذ بالله شر فتنة، فتجد أن الطاعة لا لذة لها ولا طعم ولا سعادة ولا أنس ولا راحة، وأن المعصية لها لذة ولها نشوة، والمرء يتعلق بها ويتلطخ ويقع، فليعلم أنه قد هان على الله. لو أنه لم يهن على الله لما عصاه، لأن صاحب المعصية وصاحب الفاحشة هين أكرمكم الله حتى عند نفسه، يعرف نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، هين حتى عند موته وفي قبره، ومن يهن الله فما له من مكرم. لذا أيها الأحبة، نحذر، من أراد نعيم الأخلاق فعليه أن يغض البصر وأن يتق الله عز وجل، وأن يحذر من تلك القنوات ومن الشبكة العنكبوتية التي كثر شرها وطغى على خيرها. نعم أيها الأحبة، والله يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا سيما إذا كان الإنسان مفتون بحب الاستطلاع، فكم من الصالحين الذين وقعوا في هذا ثم ندموا، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الأحبة، السلامة لا يعدلها شيء، فالله الله، إن نعيم الأخلاق حينما يمتن الله عز وجل عليك بغض البصر، ويمتن على المرأة المؤمنة بغض البصر، فلا تجد لها في الحرام رغبة ولا شهوة ولا ميلا ولا لذة، وهذا من توفيق الله لمن شاء من عباده. وفي الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصيكم به وأخوات النساء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إن نعيم الأخلاق مع الله أن تحذر من تلك القنوات، ولا سيما في مواسم الخير، في موسم رمضان الذي تؤجج فيه الشهوات المحرمة، يريدون أن يفسدوا على الصائمين والصائمات، يريدون إفساد اللذة وأن يخرجوا العبادة من مضمونها، لا يريدون أن يجد الصائمون والصائمات طعما ولذة ونعيما وراحة من الصيام والقيام، فنجد أنهم يتسلطون على عباد الله في هذا الموسم ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك اتق الله في أذنك وما سمعت، فاحذر سماع الغنى، فإن الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت المطر البقل، وهو بريد الزنا. وحب ألحان الغنى وحب القرآن في قلب عبد أبدا لا يجتمعان. يقول عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليأتين أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فالله الله الله الله، اعمر قلبك بالقرآن وبتلاوته، واحذر ومما يؤسف له أننا نسمع في هذا الزمان بالأناشيد الإسلامية مع الدف، ويسمى بالدف الإسلامي. لا إله إلا الله إنها خطوة من خطوات الشيطان، حتى يقع من يقع في سماع الغنى والمعازف والألحان. أيرضى المرء أن يموت وهو على هذه الحال؟ فكم من مغن قد مات من سنين طويلة وما زالت والعياذ بالله تلك الأغاني وتلك السيئات تجرى عليه بعد موته في قبره يوم ضعفه وحاجته وفقره. فالله الله أيها الأحبة، حري بالعاقل أن يقبل على القرآن الكريم. وإذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر إلى منزلة القرآن منك. حينما تجد ورقة فيها اسم الله فإنك ترفعها، فكيف بمن يحمل كتاب الله، يحمل القرآن الكريم بين جنبيه؟ فقد استكمل درجات النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الله أكبر. نعم أيها الأحبة، النصيحة التي أنصح بها نفسي وإخواني وأخواتي: ألا يوضع المرء منا في قبره إلا وقد ختم القرآن كاملا في صدره. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقول لي أحد الدعاة يخبرني عن والدته: أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكن يقول ابنها، يقول: كانت تدعو دائما بهذه الدعوة: اللهم ارزقني ختم كتابك. يقول: فكنت أتعجب كيف ستختم أمي القرآن وهي لا تقرأ ولا تكتب. يقول: وما ذلك على الله بعزيز؟ الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يقول: فافتتحت دار النسائية فالتحقت أمي فيها وكانت تسعى بهمتها. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: وكانت أمي مواظبة لا تتخلف عن الدار، وهذه الدور قد نفع الله بها. فكم من النساء اللاتي أصلح الله أحوالهن بسبب القرآن. وإني لأدعو نفسي وإخواني وأخواتي إلى أن نحرم إلى أن لا نحرم أنفسنا من القرآن وأن نقبل عليه. يقول: فالتحقت أمي بهذه الدار. يقول: وكنت أسجل لها المقاطع من القرآن الكريم وأحضر لها الأشرطة. يقول: وكانت تردد المقطع الواحد أكثر من 100 مرة. يقول: ولله الحمد والمنة، بعد 4 سنوات من الجد والاجتهاد امتن الله عز وجل على أمي بختم القرآن الكريم كاملا في صدرها. هذه هي الهمة. نعم أيها الأحبة، هذه هي المسارعة إلى الخيرات. فعلينا جميعا أن نقدم لأنفسنا. فنعمر أوقاتنا بالقرآن، ونحذر من نغمات الشيطان ومن نزغاته، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كذلك من أراد نعيم الأخلاق فليصن هذا اللسان، يقول سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أعرف شخصا كان دائما يشمت بأولاد أخيه، فعاف الله أولاد أخيه وابتلاه الله في أولاده. احذر لسانك أن تقل فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. فعلينا أن نحذر، ولا سيما أن مما يؤسف له أن بعض الصالحين يقعون على أعراض العلماء وعلى أعراض الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ومن قال في هؤلاء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ما عرفنا شخصا سار في هذا الطريق فأفلح. نعم، وللأسف أن هذا يحصل من بعض الصالحين. أنت امرؤ فينا، خلقت لغيرنا، حياتك هم وموتك فاجع، إلى الله المشتكى. إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بماء؟ كان أحد الصالحين يذكر عنده فلان من الصالحين ولسيما من الأقران، فقال: استغفر الله استغفر الله. فأشعر المستمع بأن في فلان هذا علة، وهذه من الغيبة، قد غلفت بغلاف استغفار ودعاء. أيها الأحبة، لننشغل بعيوبنا عن عيوب الناس، لننظر في أحوالنا قبل سد أبوابنا. لن تسأل يوم القيامة لماذا لم تلعن فرعون وهو فرعون، فكيف بمن يقع على أعراض الصالحين والصالحات؟ فالله الله أيها الأحبة، علينا أن نراجع أنفسنا وأن نحذر من الغيرة المحرمة ومن الحسد ومن تمني زوال النعمة عن المحسود، فإن الحاسد يموت كمدا وغيرة إذا رأى من أقرانه أو ممن يعرف من هو في خير وفي نعمة ممن يشار إليه بالبنان ويشخص إليه بالعيان، فتجد أن ذلك المريض يبات مهموما ومغموما تلك الليلة. أين الثقة بالله؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. بل أن بعض الناس الآن يحسدون حتى على الموت، قالوا: فلان مات يا حظه ارتاح. وهذا والعياذ بالله من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يفطن لها. نعم، وإذا ذكر له من هو في خير وفي نعمة فليدعو له في ظهر الغيب. نعم، فإنك تدعو لنفسك في الحقيقة. فالله الله، وليحذر ذا الوجهين. فبعض الناس ذا وجهين، يقابل فلانا من الناس ويثني عليه ويسلم ويبتسم ويظن أن هذه دبلوماسية، فإذا ولى ذلك الشخص قال: هذا أعرفه ما يستاهل ولا في خير. سبحان الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أين الثقة بالله؟ فعلينا أن نحذر أيها الأحبة. أهل السنة نصحة وليسوا غششة. فالله الله، النصح لكل مسلم، هذا هو المنهج وهذا هو النعيم. فعلينا جميعا أيها الأحبة أن نحذر من فلتات اللسان ومن زلاته. أيرضى المرء أن يموت على الغيبة؟ أو أن يموت على النميمة؟ أو أن يموت كذابا؟ أو أن يموت والعياذ بالله وهو يسخر بعباد الله؟ لا إله إلا الله. فعلينا أن نحذر وأن نعمر هذا اللسان بذكر الرحيم الرحمن. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات أي الأعمال الصالحة، ومنها التسبيح والتحميد والتهليل. ومن اللطائف، سألت رجلا كبيرا في السن فقلت له: ما الباقيات الصالحات؟ قال النسوان. قلت له الله يجزاك خير، النسوان ثانيات مهم باقيات. فالله الله أيها الأحبة حري بنا جميعا أن نسعى وأن نعمر هذا اللسان بذكر الرحيم الرحمن. ذكر الله دواء وذكر الناس داء. الله أكبر، كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهللي. النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الآن بعض الناس لو يشوف لواحد يستغفر في المجلس، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، قال هذا أكيد أنه مسوي له ذنب، هذا أكيد أنه مسوي له أمر عظيم، ولا ما قام يستغفر هالاستغفار هذا كله. فلذا أيها الأحبة علينا أن نستغفر وأن نتوب وأن نعمر هذا اللسان بذكر الله. الله الله، من سيسبح عنك بعد الموت؟ من سيصلي عنك بعد موتك؟ من سيستغفر لك؟ قدم لنفسك ما دمت حيا، لن يقوم بعملك أحد غيرك، لا تنتظر أحدا يقدم لك شيئا. نحن الآن في مزرعة الآخرة، فلنقدم فلنجد فلنجتهد. هذه دار العمل، هذه دار الاجتهاد، هذه المزرعة هي مزرعة الآخرة، ومن مات قامت قيامته. فقدم لنفسك، لا تتأخر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيها الأحبة، كذلك نعيم الأخلاق ألا تحمل في قلبك غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا شحناء ولا بغضاء ولا قطيعة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. كيف يريد السعادة من يحمل في صدره جنازة؟ كيف يريد النعيم وكيف يريد الرفعة من أظلمت عنده تلك المضغة؟ فالله الله أيها الأحبة، هل بعض من الناس يعتني بنظافة ثيابه؟ الثوب أبيض ولكن القلب أسود، ويغرس هذا المرض في نفوس أولاده في نفوس أسرته. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الله الله أيها الأحبة، إن نعيم الأخلاق حينما تتقي الله ولا تدخل في جوفك ريالا حراما. فالبعض من الناس يقول خلك ذيب مع الذيابة، يأكل اللقمة وهي تقطر بدمها، الحلال ما حل في يده من أي طريق، وين ذيب؟ هذا مسكين. يقول خلك حبيب وقلبك قلب ذيب. فهذه من المصائب والطوام، فتجد أن البعض من الناس قد فتن بالحرام، الحلال ما حل في يده من أي طريق. بل أنك تعجب ممن شابت لحيته ورق عظمه وانحنى ظهره وأصبح القبر تحت قدمه، كان طوال عمره محافظا لم يعرف الربا ولا الحرام، فلما دنت منيته فإذا به يقع في مستنقع الربا. أكرمكم الله وأجلكم. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فنسأل الله السلامة والعافية. كيف يريد الرحمة والنعيم من يأكل الحرام، من يأكل حقوق العمال؟ أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. بعض الناس والعياذ بالله يخاصم هالعمال، ما يذهب منه عامل على يسر. لا إله إلا الله، واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. اتق الله، حسن أخلاقك مع الله. كذلك البعض يأكل حقوق اليتامى ظلما، ولا سيما النساء، فكثير من الناس لا يعطون النساء نصيبهن من الميراث. فأي نعيم يريده أولئك؟ وأي خير يطلبه أولئك وقد تعلق في ذممهم ما تعلق؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والبعض يأكل حقوق الناس زورا وغشا وسرقة واحتيالا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قدم لنفسك الزاد، من سيتصدق عنك بعد الموت؟ من الذي أنعم عليك بالنعم؟ من الذي يستحق الشكر؟ من الذي يجب أن تقدم له الشكر والثناء والتعظيم والخضوع، أن تخضع له وأن تتصدق قربة إليه؟ إنه الله جل جلاله، من سيتصدق عنك؟ بعض الناس يا أخوان سبحان الله مثل بعض الجوالات الآن، يستقبل ولا يرسل، ولو يتصدق ب50 ريال أجع راسه. هذه من الطوام. قدم لنفسك ولا سيما الزكاة الواجبة، مالك فيها منة، قدمها بنفس راضية مطمئنة، فالمال مال الله وأنت عبد الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أعرف رجلا ثريا توفي وكان بخيلا رحمه الله، فدعا قريبا له وهو يخبرني، يقول: وشهدت على وصيته بأن يخرج له الثلث ويوضع في مكاتب الدعوة وفي الأوقاف الخيرية. يقول: أولاده ما صدقوا خبرا بوفاته. يقول: أتيت إليهم بعد وفاته بفترة فقلت لهم: أخرجوا الثلث عن والدكم، قدموا له. يقول: فقال لي أحدهم: الصدقة فينا، حنا اللي فينا الصدقة. يقول: قال الثاني ناظر فيني قال: ليش هو ما أخرج الثلث عن نفسه حي وصدق؟ المال ما هان على نفسه يخرجه عن نفسه حي، يريد أن المال يهون على غيره. والموفق هو الذي إذا مات لم تمت حسناته بموته، فبعض الناس يموت ولكن الحسنات تبقى بعد وفاته، قد قدم لنفسه. فالله الله، هذا هو نعيم الأخلاق مع الله عز وجل. كذلك نعيم الأخلاق أن تقوم بالطاعة فلا تتأخر عن الصلاة. سعيد بن المسيب رحمه الله لم تفوته تكبيرة الإحرام لمدة 40 عاما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. وهذا الحديث حسنه أهل العلم، فحري بالعاقل أن يقدم لنفسه وأن يحسن أخلاقه مع ربه. وتقوى الله هي فعل المأمور واجتناب المحذور والرضا بالمقدور، هي أن تطيع الله بنور من الله ترجو ثواب الله، وأن لا تعصي الله بنور من الله تخاف عقاب الله. هذه هي حقيقة التقوى وحقيقة النعيم. إذن هذا هو النوع الأول من نعيم الأخلاق، أن تحسن أخلاقك مع الله عز وجل. نعم أيها الأحبة، علينا أن نري الله من أنفسنا خيرا. ورمضان مدرسة عظيمة يتخرج منها المسلم بشهادة التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا يكن حالك بعد رمضان كحالك قبل رمضان. ومن علامة القبول أن تستمر على الأعمال الصالحة بعد رمضان. كذلك يتخرج المسلم من مدرسة رمضان بشهادة حسن السيرة والسلوك. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا هو النوع الأول والقسم الأول من أقسام نعيم الأخلاق: اتق الله حيثما كنت. ولكن لسنا بمعصومين، نحن بشر نخطئ ونصيب ونجرح في الليل والنهار، كم عندنا من الذنوب. لو كان لذنوبنا روائح ما جلس منا أحد بجانب أحد، ولكن الله حي ستير جل جلاله. الله جل جلاله يستر القبيح ويظهر الجميل. نعم، فكم أخطأنا من خطأ، وكم قصرنا في واجب، وكم وقعنا على معصية، كم زلت بنا الأقدام. فيا أيها الأحبة، قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا هو حسن الخلق مع النفس، نعيم الأخلاق مع النفوس، ألا تيأس من رحمة الله مهما عملت من ذنوب، فاعلم أن الله هو التواب التواب، الله أكبر لكثرة توبته على التائبين، وتواب على صيغة فعال. فالله الله، قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا نيأس من رحمة الله، لا يأتينا الشيطان ويقول ليس لكم توبة، أو يقف لك بالمرصاد ويقطع الطريق بينك وبين التوبة. إن نعيم الأخلاق مع النفس أن تعلم أن الله جل جلاله لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السريرة، أن الله جل جلاله سبحانه لا إله غيره يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. إني أرى المنايا عليك دائمة الهبوب، الموت شرع واحد والناس مختلف الدروب. إخواني وأخواتي، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى قبل ما تبنى، من سيتوب عنا بعد الموت؟ إن نعمة التوبة إنها عبادة عظيمة قد شرعها الله لنا وفتح لنا بابها، فلنجد ولنجتهد ما دمنا في زمن الإمكان. الله الله بالتوبة والرجوع والإنابة والخضوع، وكل منا يعرف نفسه. هنيئا والله للتائبين، ما أجمل تلك الدمعات التي تخرج من أعينهم خشية من رب الأرض والسماوات، ما أجمل أنين التائبين. لا إله إلا الله، أما أنذرك الشيب؟ أما في مقدمه ريب؟ أما تحتاط وتهتم كأني بك تنغط إلى القبر وتنحط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود. فجهز مركب السير وخف من لجة اليم، قدم لنفسك وانظر في حالك قبل سد بابك، أخلص النية لله في توبتك، لا تكن التوبة لأمر دنيوي، صلى وصام لأمر كان يقصده فلما انتهى الأمر فلا صلى ولا صام، لتكن نيتك لله. واقلع من الذنب والمعصية على الفور، لا تتوانى، واعزم على عدم العودة واندم، فإن الندم توبة، ورد المظالم والحقوق إلى أهلها. تب إلى الله، أنب إلى ربك. الله أكبر. ولنستمع إلى قول الله سبحانه جل في علاه وهو يخاطب عباده المؤمنين، يطلب التوبة منهم. وأي توبة؟ يريد التوبة النصوح، فيقول عز من قائل عليما في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالله الله بالتوبة، والله يقول في كتابه العظيم: وإني لغفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وإني لغفار لمن تاب وآمن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى والتوبة تجب ما قبلها. تنظر إلى المعصية التي تؤثر عليك وتقطع الطريق بينك وبين الله، إذا تغلبت عليها فإن بقية المعاصي ستهون عليك بإذن الله. عليك أن تعرف نقطة الضعف التي لديك والتي تهزك دائما، إن تغلبت عليها فبإذن الله ستسلك طريق المنعمين وستنعم. وإنني لأدعو إخواني وأخواتي إلى هذا الدعاء الذي أوصيكم به، قولوه في الصباح والمساء. أخرجه البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قل هذا الدعاء في الصباح والمساء، والمرأة تقول هذا الدعاء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا أمتك. وتكمل هذا الدعاء فإن من قاله صباحا أو مساء وهو موقن ومات أدخله الله الجنة. أما نعيم الأخلاق مع الناس فيبينه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. الناس ما يريدون منك درهما ولا دينارا، يريدون منك جنابا طيبا وابتسامة وسلاما وبشاشة وتواضعا ومحبة وألفة. والموفق هو الذي يألف ويؤلف. فكم من أناس قد ماتوا من سنوات ويدعى لهم بعد موتهم سنوات عديدة والخير يصب على قبورهم بسبب حسن أخلاقهم وتواضعهم ولين جانبهم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، هذه جسور المحبة، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إذن من أراد نعيم الأخلاق فليحسن أخلاقه مع والديه، مع زوجته وأولاده في بيته. والذي ليس فيه خير لأهله ليس فيه خير للناس، لأن المرأة منا في بيته يبين على حقيقته، والطبع يغلب على التطبع. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. من اللطائف، سمعت رجلا كبيرا في سنه لما عطست زوجته ماذا قال لها؟ قال: أش. فقلت له: لماذا؟ فقال: هذه مرة أكرمك الله. قلت: طيب شمتها؟ قال: يرحم الله. قال: لا، أنا ما أقول يرحم الله إلا لأمي بس. انظر إلى الجهل، إلى الجفاء. الله الله بحسن الخلق ولين الجانب. بعض الناس إذا دخل بيته دخلت السرور والسعادة في بيته، يفرح به أهل البيت، أولاده يستقبلونه عند الباب، وذلك لكريم أخلاقه ولتواضعه ولين جانبه ولبشاشته. أما بعضهم والعياذ بالله ينفر حتى أولاده، ينفرون منه، ما يفرحون بلقائه بل يفرحون بغيبته. فالله الله بحسن الخلق أيها الأحبة، فإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء أي الجدل ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. كذلك حينما تتعامل مع والديك، للأسف أن بعض الناس يحسن أخلاقه مع الناس بس ينقلب رأسا على عقب مع والديه، لا احترام لا تقدير لا تواضع، ولا سيما بعض الفتيات تحسن أخلاقها مع فلانة وعلانة وتسيء الأخلاق مع أمها. كيف تريدين الخير؟ كيف تريدين السعادة؟ كيف تريدين التوفيق؟ أتنتظرين برا؟ أتريدين توفيقا؟ وهذه حالك مع أمك. إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلينا أن نحسن الأخلاق، كم ستشعر بالسعادة وأنت قد امتن الله عليك ببر والديك، والدك يرفع يديه إلى السماء يدعو لك، ووالدتك قد رضيت عنك تدعو لك قائمة قاعدة. هذا هو نعيم الأخلاق. فالله الله أيها الأحبة، وبعض الزوجات وللأسف تقطع الطريق بين زوجها وبين والديه وبين ذوي أرحامه، وهذه إذا لم تتب وتعد إلى الله فإنها ستفجع غدا في أولادها، والجزاء من جنس العمل. وبعض الأزواج وللأسف يقطع الزوجة من أهلها ومن إخوانها وأخواتها ومن أقاربها، وهذا قاطع، كيف يريد برا وإحسانا وهو يقطع هذه المسكينة الضعيفة عن أهلها وقرابتها. تتصل علي امرأة تبكي وتقول إن زوجها منذ تزوج بها يضربها ويشتمها ويلعنها ويلعن والديها في كل يوم. أي حياة هذا؟ بيوت تحترق على أهلها، بيوت مظلمة. فالله الله أيها الأحبة، بحسن الخلق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت